بيان قدرة الله تعالى، فإن هذه الآيات لا بد أن تكون أمورا خارقة للعادة، كشاهدة دليل على صحة ما جاء به الرسل. وإذا كانت خارقة للعادة كانت دليلا على قدرة الخالق وأنه قادر على تغيير مجرى العادة التي كان الناس يألفونها. ولهذا تجد المرء يندهش عند هذه الآيات ولا يمكنه إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها، حيث جاء بما لا يقدر عليه أحد سوى الله عز وجل. ثانيا، أي من فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم، بيان رحمة الله بعباده، فإن هذه الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل تزيد إيمانهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة، ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك. ثالثا، بيان حكمة الله البالغة، حيث لم يرسل رسولا فيدعه هملا من غير أن يؤيده بما يدل على صدقه، وإن المرء لو أرسل شخصا بأمر مهم من غير أن يصحبه بدليل أو أمارة على صحة إرساله إياه لعد ذلك سفها منه وموقفا سلبيا من هذا الرسول، فكيف برسالة عظيمة من أحكم الحاكمين؟ إنها لا بد أن تكون مؤيدة بالبراهين والآيات البينات. رابعا، رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق، حيث يسر قبول رسالته بما يجريه على يديه من الآيات، ليتسنى إقناع الخلق بطريقة لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودا وعنادا. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك، أي لما يرون من الآيات الدالة على صدقه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. خامسا، إقامة الحجة على الخلق، فإن الرسول لو أتى بدون آية دالة على صدقه لكان للناس حجة في رد قوله وعدم الإيمان به، فإذا جاء بالآيات المقنعة الدالة على رسالته لم يكن للناس أي حجة في رد قوله. سادسا، بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره، ولو كان مدبرا لنفسه أو طبيعة تتفاعل مقوماتها ما حصل من ذلك هذا الخارق الذي أجراه الله تعالى مغيرا للعادة فجأة، واختلفت عادة بمجرد دعوى شخص لتأيده بما ادعاه. فإن من الأكوان الفلكية التي لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله، ولقد أجراها الله تعالى كما قدر لها أن تجري منذ خلقها الله حتى يأذن بانتهائها. وفي ليلة من الليالي طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأشار إلى القمر فانشق نصفين متباعدين يراهما الناس بأعينهم، حتى ادعت قريش جحودا وعنادا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحرهم، وسألوا القادمين إلى مكة عن ذلك فأخبروا أنهم رأوا انشقاق القمر في تلك الليلة. أفلا يدل هذا على أن هذا الكون العلوي منه والسفلي خاضع للرب الخالق العليم؟ ولعلكم سمعتم آنفا ما ذكرنا من آيات موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام من كون العصا حية وضرب البحر بها حتى انفلق والحجر حتى انفجر وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم آية لعيسى صلى الله عليه وسلم. آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسميها من يسميها من النظار معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك. وهذه الألفاظ التي سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصد من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان. قال رحمه الله: والآيات نوعان، منها ما مضى وصار معلوما بالخبر، ومنها ما هو باق إلى اليوم كالقرآن والإيمان والعلم اللذين في أتباعه وكشريعته التي جاء بها، وذكر أمثلة أخرى لذلك سنعرض إن شاء الله لشيء منها تفصيلا. فمن هذه الآيات أولا القرآن الكريم، وهو أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآية السابقة الباقية، فمنذ أوحى الله إليه به حتى اليوم، وهو آية شاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به نفسه كلاما حقيقيا، فأوحاه إلى جبريل، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، وتكفل الله له ببيانه وحفظه، حيث قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وإذا كان الله قد تكفل ببيانه فمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحفظه ويعيه حتى يبلغه الناس ويبينه لهم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه من عدة أوجه. الأول عد الخلق كلهم أن يأتوا مجتمعين أو منفردين بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لا يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم معينا لبعض، وذلك لأن القرآن كلام الله، ولا يمكن أن يشبهه شيء من كلام المخلوقين، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ولا من حيث التأثير ولا من حيث الثمرة والآثار الحميدة. الثاني من حيث اللفظ في قوته ورصانته وتركيبه وأسلوبه ونظمه وبيانه ووضوحه وصموله للمعاني العديدة، أو من حيث اللفظ في قوته ورصانته وتركيبه وأسلوبه ونظمه وبيانه ووضوحه وصموله للمعاني العديدة الواسعة التي لا تزال تظهر عند التأمل والتفكير، حتى إنك لتسمع الآية التي ما تزال تقرأها فينقجح لك منها معنى جديد كأنك لم تسمع الآية من قبل، وكأن الآية نزلت لتوها من أجله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأتي أحد بنظير هذا الأسلوب، فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجل ولا الرسائل ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم. ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة، ليس له نظير في كلام جميع الخلق. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه الوحي المحمدي تحت عنوان الفصل الرابع: إن القرآن لو أنزل بأساليب الكتب المألوفة المعهودة وترتيبها لفقد أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الأول. وأقول أيضا إنه لو أنزل هكذا لفقد بهذا الترتيب أخص مراتب إعجازه المقصود بالدرجة الثانية. وقال: لو كان القرآن مرتبا مبوبا كما ذكر لكان خاليا من أعظم مزاياه شكلا وموضوعا، يعلم هذا وذاك مما نبينه من فوائد نظمه وأسلوبه الذي أنزله به رب العالمين العليم الحكيم الرحيم، وهو مزج تلك المقاصد كلها بعضها ببعض وتفريقها في صوره الكثيرة الطويلة منها والقصيرة بالمناسبات المختلفة، وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة في القلوب المحركة بالشعور المنافية للسآمة والملل، إلى أن قال: والقابلة لأنواع أخرى من الإلقاء الخطابي في الترغيب والترهيب والتعجب والتعجيب والتكريه والتحبيب والزجل والتأنيب واستفهام الإنكار والتقرير والتهكم والتوبيخ بما لا نظير له في كلام البشر من خطابة ولا شعر ولا رجز ولا سجل. فبهذا الأسلوب الرفيع في النظم البديع وبلاغة التعبير كان القرآن كما ورد في معنى وصفه لا تبلى جدته ولا تخلقه كثرة الترديد. انتهى كلامه. الوجه الثالث من إعجاز القرآن من حيث أهدافه العالية أو من حيث أهدافه العالية وآدابه الكاملة وتشريعاته المصلحة، فقد جاء بإصلاح العقيدة من الإيمان بالله وبما له من الأسماء والصفات والأفعال، والإيمان بجميع ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بذلك، وجاء بإخلاص العبادة لله تعالى وتحرير الفكر والعقل والشعور من عبادة غير الله والتعلق بغير الله خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، وجاء بالآداب الكاملة التي يشهد بكمالها وصلاحها وإصلاحها كل عقل سليم. أمر بالبر والصلة والصدق والعدل والرحمة والإحسان، ونهى عن كل ما يخالف ويناقض من الظلم والبغي والعدوان. أما تشريعاته فناهيك بها من نظم مصلحة للعباد والبلاد في المعاش والمعاد، وإصلاحا في العبادة وإصلاحا في المعاملة في الأحوال الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والفردية والكمالية، فيما لو اجتمع الخلق كلهم على سن نظم تماثلها أو تقاربها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الوجه الرابع من إعجاز القرآن قوة تأثيره على النفوس والقلوب، فإنه ينفذ إلى القلوب نفوذ السهم في الرمية، ويسيطر على العقول سيطرة الشمس على أفق الظلام، كما شهد بذلك الموالي والمعادي، حتى إن الرجل العادي فضلا عن المتعلم ليسمع القرآن فيجد من نفسه جاذبية عظيمة تجذبه إليه قسرا، يعرف أن هذا ليس من كلام البشر. سمع الوليد بن المغيرة عم أبي جهل القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقومه من بني مخزوم: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى. واجتمع مرة كبراء قريش فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمن ولينظرن ما يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كل ما يمكن إغراؤه به من المال والجاه والنساء، فلما أتم كلامه تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت. فلما بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام عتبة فأمسك بثم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه. فلما رجع عتبة ابن ربيعة إلى قومه وجدوه متغيرا، وقص عليهم خبره وما وقع من الرعب في قلبه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكتب، فخفت أن ينزل بكم العذاب، ولقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول. انتهى. ولقد كان بعض الكبراء من قريش يأتون ليلا خفية يستمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كما جرى ذلك لأبي جهل وأبي سفيان وغيرهما. وهذه القصص وأمثالها تدل دلالة ظاهرة على تأثير القرآن في النفوس وأخذه بمجامع القلوب، ولكن هذا التأثير قد لا يظهر لكل أحد، إنما يظهر لمن كان له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام وبلاغة اللسان. ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أنواعا من إعجاز القرآن، وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه، ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الاتيان بمثله مع تحدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بعجزهم، فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. الوجه الخامس من إعجاز القرآن تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن باتباعه والعمل بأهدافه السامية وتعاليمه الرشيدة، فقد ارتقى بأمة القرآن التي اعتنت به لفظا وفهما وتطبيقا ارتقى بها إلى أوج العلا في العبادة والآداب والكرامة والعزة. لقد عرف سلف هذه الأمة قيمة هذا القرآن الكريم، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا فسادوا جميع العالم، وصارت لهم العزة والغلبة والظهور والتمكين في الأرض والعلوم النافعة، مع أنهم كانوا قبل ذلك متفرقين ضالين أميين مغلوبين بين الأمم. ولن يعود لأمة القرآن، لن يعود لها ذلك العز والظهور والغلبة حتى يرجعوا إلى المعين الذي روي به أسلافهم فيأخذوا منه صافيا من غير كدر. لن يعود لهم ذلك حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفهموهما ويطبقوهما اعتقادا وقولا وعملا فعلا وكفا، مؤمنين بذلك معتقدين أن هذا هو طريق الصلاح والإصلاح والسلام. وإن من المؤسف حقا أن ترى الكثير من المسلمين اليوم لا يلتفتون إلى الكتاب والسنة ولا يتفهمونهما ولا يطبقونهما، بل أكثرهم لا يقرأ من القرآن في عامه كله إلا ما يقرأه في صلاته، هذا مع قلة تفهم في اللغة العربية وآدابها وأساليبها، فلم يكن عندهم ذوق لغوي ولا شرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابتعدوا عن مقومات الدين وآثاره ونتائجه بقدر ما ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا لنرجو من الله تعالى أن يهيئ لأمة القرآن من أمرها رشدا، وأن يبعث لها قادة فكر وسياسة بما فيه الخير والصلاح والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثانيا، ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهره الله شاهدا على صدقه من الآيات الأفقية، كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولذلك أمثلة: المثال الأول انشقاق القمر، فقد انشق القمر وصار فرقتين وشاهد الناس ذلك، وقد أشار الله إليه في القرآن، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد أجمع العلماء على وقوع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وقد رآه الناس بمكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوا اشهدوا، وقدم المسافرون من كل وجه فأخبروا أنهم رأوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجعلت الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم، وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك، إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر الانشقاق فيه لكل من يراه ظهورا لا يتمارى فيه. وإذا كان قد قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك، وقد عاينه الناس وشاهدوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل صلاة العيدين، وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره، ولو لم يكن قد انشق لأسرع الناس إلى تكفير ذلك، انتهى شيخ الإسلام انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد استبعد أناس وقوع انشقاق القمر وحاولوا تحريف معنى القرآن في ذلك، وقد أخطأوا خطأ كبيرا في هذا الإنكار. فالقرآن لا يتحمل المعنى الذي حرفوه إليه، والنصوص الثابتة الكثيرة من الأحاديث صحيحة صريحة في انشقاق القمر انشقاقا حسيا مشهودا. ولا يقدح في ذلك ما زعمه بعضهم من كونه لم ينقل في تاريخ غير التاريخ الإسلامي، فإن نقله في التاريخ الإسلامي كاف في ذلك، وقد جاء به القرآن الكريم. ولعل الناس الذين لم ينقلوه لم يشاهدوه، ولعله وقع وهم نيام، أو كانوا في النهار ولم يشعروا به، أو كان في تلك الساعة مانع من سحاب أو غيره. وقد أخبر المسافرون الذين قدموا مكة بمشاهدته وهو لم يستمر فيما يظهر، وإنما كان آية شاهدها الناس ثم عاد إلى حاله الأولى. المثال الثاني المعراج، فإنه من أكبر الآيات، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، واجتمع هناك بالأنبياء وصلى بهم، ثم عرج به جبريل حتى بلغ سدرة المنتهى فوق سبع السماوات، وأوحى الله تعالى إليه ما أوحى، وشاهد صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى ما شاهد، ومر بالأنبياء في كل سماء، ورجع إلى مكة. كل ذلك كان في ليلة واحدة مع بعد المسافة الأرضية بين مكة وبين بيت المقدس، ثم البعد العظيم بين السماء والأرض وبين السماء الدنيا وما فوقها إلى سدرة المنتهى. وقد أخبر الله تعالى في القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء، وعن المعراج في سورة النجم في سورة والنجم إلى هوى. المثال الثالث نزول المطر باستسقائه مباشرة وإقلاع المطر باستسقائه مباشرة. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة أي جدب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة أي قطعة سحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وجعل يشير صلى الله عليه وسلم إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت فأقلع المطر وخرجنا نمشي في الشمس. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع مطابقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي وقعت في عهده وبعده، ولذلك أمثلة أيضا. المثال الأول ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر قبل ابتداء القتال، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان، فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم عن ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فقد خرجت هذه النار في جماد الآخرة سنة 54 من الهجرة شرقي المدينة، فأقامت نحو من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرى وهي بلدة بالشام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه النار كانت تحرق الحجر. ومن أمثلة ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون من الفتن وتغير أحوال الناس وغير ذلك. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة إناء للماء فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه فقالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في هذه الركوة التي عندك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام، كما جرى ذلك يوم الخندق، وجرى ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه مع أهل الصفة. وآياته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد ذكر أهل العلم من ذلك الشيء الكثير. ومن أوسع ما رأيت في ذلك تاريخ ابن كثير رحمه الله، حيث كتب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم مجلدا كبيرا، وذكر أن جميع آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جرى مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أو ما هو أعظم منها. وهذه الآيات التي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه وأوليائه كلها شاهدة بما له تعالى من كمال العلم والقدرة والرحمة، وأن الأمور كلها بيده يجريها كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أيها الإخوة، وهذا ما كتبته حول هذا الموضوع، ولكني أقول